الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يحكي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان يلعب مع الصبيان فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه، ثم أرسله في حاجة من الحاجات، فلما تأخر على أمه وذهب إليها قالت: ما أخرك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني في حاجة. قالت: ما هي؟ قال: إنه سر. قال: إنه سر. قالت: لا تخبرن أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس رضي الله تعالى عنه للتابعي الذي يحكي له القصة: لو كنت أخبرت بها أحدا لأخبرتك. هذا الحديث اللطيف يدل على قيمة يغفلها كثير من الناس، وهي كتمان السر، وأنه أمانة، وأن هذا الصبي حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما سألته أمه وقال إنه سر، لم تقل له أخبرني به، وإنما قالت وأكدت عليه حتى تعلمه: لا تخبرن أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القيمة وتلك المعاني التي يغفلها كثير من الناس، لأنه كما قلنا بعض الناس يؤتى من لسانه ومن آفات لسانه. فقضية حفظ السر هي أصل في شريعتنا الشريفة، أن يحفظ الإنسان سر نفسه، أن يحفظ الإنسان سر زوجه، أن يحفظ سر أسرته، أن يحفظ سر مجتمعه، دولته، عمله، وغير ذلك من أنواع الأسرار التي يجب على الإنسان أن يحفظها. كثير من الناس ألسنتهم تتكلم بالحق وبالباطل، وتفشي أسرارا تؤدي إلى الإضرار بالإنسان والإضرار بعمله أو بالدولة أو الأمة أو زوجه أو غير ذلك مما ورد النهي عن إفشائه، لأنه كما قلنا يسبب الضرر لمجتمعاتنا المختلفة. ولذلك سنت شريعتنا الشريفة أن يستر الإنسان على نفسه حتى المعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الإنسان العمل، يعني يقع في معصية أو شيء وقد ستره الله عز وجل بستره، فيصبح يحدث الناس: ألم تروا؟ أو يا فلان قد فعلت كذا وكذا البارحة. بل ندبت الشريعة الشريفة حتى في المعاصي الكبائر أن يستر على نفسه. قد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أنه حتى الزاني ينبغي أن يستر على نفسه وألا يفشي هذا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا قام الإنسان حتى بتغسيل ميت، ينبغي إذا رأى شيئا ألا يفشي سر الميت، لأنها أمانة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فستر عليه فله كذا أو كذا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات غفر له 40، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ندبت الشريعة الشريفة إلى أن يستر الإنسان ما يقع بينه وبين أهله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخاطبهم فيقول: هل يفضي أحدكم إلى أهله ثم يصبح بعد ذلك يحدث الناس أي أنه ما يتعلق بالأسرار الزوجية وما يتعلق بالجماع وغيرها مما يكون سرا بين الرجل وبين أهله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يفعل أحدكم هذا؟ فقامت فتاة قالت: إنهم يتحدثون وإنهن يتحدثن، أي أنهم يفعلون ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضاربا مثلا: إن مثل ذلك أي من يأتي أهله أو من يغشى أهله ثم يحدث الناس كشيطان لقي شيطانه أمام الناس جهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنواع الأسرار المختلفة وحث الناس على الأمانة فيها، في سر المرء في نفسه أن يصونه، وكما يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه إذا أمسكت سرك فإنه أسيرك وإذا أخرجته فأنت أسيره، أي أنه يبقى أسيرا لك ما دام لم تتكلم بلسانك، فإذا أفشيته ولم تعد تتحمله فإن غيرك أعجز عن حفظه، لأن بعض الناس يعجز عن حفظ السر فيفضي له إلى غيره ويكلم غيره وغيره يكلم غيره وهكذا. فإذا عجز الإنسان عن حفظ السر أيحفظه غيره؟ ولذلك كم من أسرار تنتقل بين الناس مما يتعلق بشخص الإنسان أو ببيته أو أسرته أو زوجه أو عمله أو حتى وطنه، لأنه لا شك كل هذا يصل في النهاية في الإضرار بالأشخاص والمجتمعات حتى بالأوطان. وأنتم تعرفون ما يتعلق بالتجسس وغيرها، والدول كلها يتجسس بعضها على بعض، فيأتي إنسان يعمل في مركز معين وبخاصة فيما يتعلق بجيش أو غيرها ولديه أسرار، فتجده يطرح تلك الأسرار ويتكلم عليها في مجالس متعددة، فتنتقل من شخص إلى آخر حتى تنتقل إلى الأعداء ويقع ما يقع بسببها. ولذلك ينبغي أن نتعلم كيف نحفظ أسرارنا وأسرار غيرنا التي يأتمنوننا عليها. كذلك صاحبك إذا حدثك بحديث أو كلمك بكلام فإنما يكلمك بالأمانة التي بينك وبينه، وكما ورد بأن المجالس بالأمانة، أي أنه إذا جلس معك إنسان ووثق فيك وكلمك واشتكى إليك أمرا أو حكى لك قضية مما يخصه وعلمت أنها خاصة سواء صرح بذلك أو لم يصرح، بعض الأحيان يقول لك: إن هذا سر بيني وبينك، إما قبل أن يكلمك وإما بعد أن يكلمك، وإما أن يكون عرفا والحوار نفسه يفهم أنه سر بينك وبينه، فسواء صرح أو كان العرف يقتضي أن ذلك سر من أسراره، فالواجب على الإنسان أن يكتم ذلك، لأنه كما قلنا أمانة، وإن التفريط في الأمانة نوع من الخيانة ونوع من الغيبة ونوع من النميمة وغير ذلك مما نفرت منه الشريعة الشريفة. إخواني، مجتمعاتنا، مجتمعات المسلمة تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط في أقوالها وإلى ضبط في تصرفاتها. أنت ترى الناس تجري على أهوائها في هذه الأيام، تجد الناس جميعا تجري على أهوائها وبحسب محابها وملاذها وما يعجبها وما لا يعجبها، وقل من تجده ينضبط بضوابط الشريعة سواء فيما يتعلق باللسان أو البصر أو السمع أو غير ذلك. ولذلك يا إخواني إننا كمسلمين نحتاج إلى إعادة بناء الفرد المسلم وإعادة بناء مجتمعاتنا على أسس سليمة التي وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من قضايا طرحت في كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في قواعد الشريعة الشريفة وتخلى عنها الناس. ولذلك أنت ترى مجتمعاتنا أنها في حالة من الفوضى وحالة من الألم وحالة من المرض وحالة من التعاسة. لا شك أن أحوال الأمة المسلمة لا تسر عدوا ولا حبيبا. نحن نتمنى في يوم من الأيام أن نلتزم بكتاب الله وسنة النبي وأن نستقيم على تلك القواعد الجيدة التي تضبط حركاتنا وأفعالنا، وألا يكون الإنسان تبعا لهواه، عبدا لهواه. بعض الناس إنما يحركه مزاجه، ويحركه هواه، وتحركه شهوته، ويحركه رغبته. تلك ليست هي العبودية التي أرادها الله عز وجل. ذلك الدين القيم إنما جاء لينزعنا من تلك الأهواء. إن الذي يسير على هواه ويفعل ما تهوى نفسه إنما هو الحيوان، لأنه ليس مقيدا بعقل لم يجعل الله عز وجل له عقلا، ولم يكلفه، ولم يضبط حركته، وإنما جعله الله عز وجل مسخرا لغاية معينة لنفع الإنسان أو لغيرها من الحكم التي جعلها الله عز وجل في خلق الحيوان. لكن الله عز وجل عندما خلق الإنسان جعل له عقلا وقلبا ومشاعر وأحاسيس، وأصبح ذلك المخلوق يفهم، فكلفه الله عز وجل بالتكاليف. وأراد الله عز وجل أن يفرق بينه وبين صنفين، فرق بينه وبين الحيوان الذي لا يكلف والذي يسير حسب أهوائه وشهواته، وفرق بينه وبين الملائكة التي هي مجبولة على الطاعة والتي هي نورانية كاملة النور. فجعل الله عز وجل في الإنسان طبائع مختلفة، جعل فيه الشهوة، وجعل فيه العقل، وجعل فيه الروح، وجعل فيه القلب، وجعل فيه النفس، وأرسل إليه الرسل، وأنزل الكتاب الكريم، وسلط الجن والشياطين وغيرها حتى ينظر سبحانه وتعالى من يستقيم ممن لا يستقيم. فينبغي على الإنسان أن يخرج من طور الحيوانية إلى طور الإنسانية بأن ينقاد لشرع الله عز وجل وكلام الله عز وجل. إخواني، نحن نحتاج إلى ضبط ألسنتنا، هذه الألسنة التي تتحرك ليلا ونهارا بشتى الأقوال وبشتى الكلام النافع والضار، والضار هو الغالب، من غيبة ونميمة وهجر وفحش وغير ذلك، وكشف للأسرار وهك لها وهك للأعراض وغير ذلك من أنواع الآفات التي تعتري الألسنة. فمتى تتعبد الألسنة لله رب العالمين، ومتى تستقيم على منهجية الشريعة، ومتى توافق الكتاب والسنة، نحن نحتاج إلى أن نؤدب أنفسنا ونؤدب أولادنا على ذلك. وكما رأيتم إخواني، هذه الأم التي عندما جاء ولدها أنس وقال بأنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تجبره على أن يفضي إليها بسر رسول الله، بل أكدت عليه حتى تعلمه القيم وتعلمه المبادئ. فمتى نعلم أولادنا، فمتى نعلم أولادنا تلك المبادئ ونحن لا نتعلمها، ونحن نضرب لهم أسوأ الأمثلة في التفريط وفي البعد عن الدين، عندما يسمعون نتكلم في البيت ونتكلم في الشارع ونتكلم في أصحابنا ونتكلم في الناس وننتهك الأعراض ونكشف الأسرار وغير ذلك من آفات اللسان، لا شك أن الأولاد سينشأون نفس المنشأ، وسيعتقدون نفس الاعتقاد، وسيطلقون ألسنتهم كما يطلق الآباء والأمهات. لكن لو ربيناهم على الصدق، لو ربيناهم على العدل، لو ربيناهم على معرفة قيمة الوقت، لو ربيناهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكانوا ذكرا لنا بعد مماتنا، لأنه لا يبقى من عمل الإنسان أو ما يعود عليه بعد موته إلا القليل، منها ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له، لأنه إذا كان صالحا فإنه لا يتذكر نفسه، فضلا عن أن يتذكر أباه، لن يتذكر أن يدعو ولن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. لكن لو ربيت ولدا صالحا دائما يقول يا رب يا رب، سيدعو لنفسه وسيدعو لأبيه وسيدعو لأمه وسيدعو لمجتمعه وأمته، وسيكون خيرا على مجتمعه إن شاء الله تعالى، بخلاف ما لو كان فاسدا، ما لو تعلم الأخلاق السيئة، فإنه سيكون وبالا على نفسه، وبالا على والديه، وبالا على مجتمعاته ومجتمعه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وأن يصلح أولادنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا يسيرا، قال: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. انظر، إنها يسيرة سهلة على من يسره الله، من يسرها الله عز وجل عليه. أمران يتعهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لمن ضمن ما بين لحييه وما بين رجليه. ما بين لحييه أي لسانه، وما بين رجليه أي فرجه، بمعنى أن هذين العضوين أن يستقيم على الأوامر الشرعية، ألا يرتكب بلسانه مخالفة من المخالفات، وألا يرتكب بفرجه مخالفة من المخالفات. وما قالها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليبين خطورة هذين العضوين، وأن الأمر يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى عمل كبير حتى يحافظ الإنسان على استقامة تلك الأعضاء. عضو وهو اللسان، وهذا ربما أصعب على بعض الناس. بعض الناس ربما يسهل عليهم حفظ الفرج، فإنه لا يقع في الزنا ولا غير ذلك مما يقارب الزنا، لكن هذا الشخص ربما لا يستطيع أن يحافظ على لسانه، لا يستطيع أن يمسك لسانه، فإنه إن أمسكه تارة أفلت عليه. ولذلك عندما قال بعضهم: لسانك حصانك، فإن انصمته صانك وإن هنته هانك. فإنه في الحقيقة قد يتسبب في إهانة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وإن حفظه واستقام به على المنهج فإنه يكون خيرا عليه في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله تعالى. جربوا إخواني هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم، فكر فيه، فكر في المحافظة على لسانك وفرجك، كيف تمسك لسانك لا تقع في الكذب، لا تقع في الغيبة، لا تقع في النميمة، لا تقع في كشف الأسرار، لا تقع في أعراض الناس، لا تتكلم بالباطل. تفكر في كل تلك الآفات التي تعتري هذه العضلة الصغيرة التي يمكن أن تدخل الإنسان النار، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله معاذ رضي الله تعالى عنه: أو نحاسب بما نقول يا رسول الله؟ فقال له: وهل يكب الناس في النار، أو هل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أي أنه من الأشياء الكثيرة التي يكب بسببها الناس في النار على مناخرهم، كما في بعض الروايات، إلا حصيدا ونتيجة لآفات اللسان، لأنه كما قلت آفات اللسان جرائم متعددة. بعض الناس لا يستطيع أن يمسك تلك العضلة أو هذا اللسان عن تلك البواطل التي يقع فيها ليلا ونهار، يستخف بحركة اللسان وبقوله وبكلامه، وكم من ذنوب تسجل على الإنسان من لسانه. ولذلك أيها الإخوة، لو خرجنا من تلك الجمعة بأن نتفكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تكفل لي، من تكفل أي أنها كفالة مقابل كفالة، من تكفل بعضويني تكفل له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو الصادق المصدوق، لن يكذب ولن يعد إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى الذي خلق الجنة والنار. فتوعد لك النبي وتكفل بالجنة إن أمسكت عضوين وجعلتهما على الكتاب والسنة، وهما لسانك وفرجك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن نحافظ على ألسنتنا، وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك التوفيق والهدى والرضا بفضلك يا كريم. اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وعلماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوفيق، اللهم إنا نسألك التوفيق في العمل. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان والتقى، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان والتقوى يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان والتقوى، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألق الرحمة والمودة بيننا، اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد، اللهم ألق المحبة والمودة بيننا، اللهم انزع البغضاء والضغينة والحقد والحسد من قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا جميعا يا رب العالمين، اللهم جئنا إلى بيت من بيوتك نرجو رحمتك، فلا تجعلنا من المحرومين واجعلنا من المرحومين بفضلك ومنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤذرا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تستر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم يا ستير استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تنبيه أخير أيها الإخوة، إن شاء الله في هذا المسجد هناك عمل للشباب في مركز المسجد لتعليمهم القرآن وغيرها من السنن، فنرجو إن شاء الله تعالى أن تتعاونوا، الشباب الصغير يحتاج إلى أن يعرف من كتاب الله ومن سنة النبي. كنا نتكلم عن تربية الأولاد وتأديبهم وتهذيبهم، وأن يترك الإنسان ولدا صالحا يدعو له فلن يتركه هملة، وإنما سيتركه بعدما علمه، ولذلك سيفتتح في هذا المسجد المركز لتعليم القرآن إن شاء الله تعالى. يبدأ التسجيل من غدا ويستمر التسجيل لمدة أسبوع، ثم يبدأون الدراسة إن شاء الله تعالى في الأسبوع الذي بعده، وتستمر إلى بداية رمضان إن شاء الله تعالى. فكونوا حريصين على تعليم أولادكم الكتاب والسنة، عسى أن يوفقهم الله عز وجل فيكون ذخرا في حسناتكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، أيضا معنا أحد الإخوة وهو يعني مصاب بعجز وعنده ورم ومعه أنواع من الإبر يا إخواني تكلفه كثيرة، هو لا يحتاج إلى مال لكن يحتاج إلى من يساعده في شراء هذه الإبر، فمن عاونه جزاه الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتكم، وجزاكم الله خيرا.